الحمد لله رب العالمين. قلنا في التعارض المستقر وعدم وجود أي مرجح لأحد الدليلين على الآخر، ما هو الحكم؟ هذا أمر ثالث غير التعارض المستقر الذي يوجد مرجح لأحدهما على آخر أو لتمييز أحدهما من اللا حجة، وإنما هنا موافق الكتاب، هنا أيضا موافق الكتاب. قلنا هنا قول بالتخيير وذكرت له أدلة ثمانية، فذكرنا دليلين وناقشناهما. الآن الدليل الثالث ما ذكره الكليني في مقدمة الكافي، قال بالتخيير بين الخبرين المتعارضين ولا مزية لأحدهما على الآخر، ولكن استند إلى رواية مرسلة ذكرها في مقدمة الكافي بقوله عليه السلام بأيهما أخذتم من باب التسليم وسعكم، أو بأيهما أخذت من باب التسليم وسعك. هذه الرواية التي يذكرها في مقدمة الكافي غير المقبولة المتقدمة، لأنها هذه الرواية نقلت عن العالم، والعالم المراد به بحسب الاصطلاح موسى بن جعفر عليه السلام، بينما المقبولة مروية عن أبي عبد الله الإمام الصادق. إذن هذه الرواية غير المقبولة. هذه الرواية بعمومها شاملة لزمن الحضور وزمن الغيبة، شاملة للعبادات، شاملة للمعاملات. عند التعارض بأيهما أخذتم من باب التسليم وسعكم، شاملة لحقوق الله أو حقوق الناس، شاملة للمخاصمات، مخاصمات أنه أنا أدعي شيء أنت تدعي شيء، وكل جاء ببينة تعارض الأخرى، أو كل استند إلى حديث يعارض الآخر، ولا مرجع. بأيهما أخذتم من باب التسليم وسعكم، وتشمل في صورة إمكان الرجوع إلى الإمام وعدم إمكان الرجوع إلى الإمام، تشمل الإلزاميات وغير الإلزاميات، تشمل صورة الاضطرار إلى العمل وعدم الاضطرار إلى العمل. هذه الرواية كلش واسعة، ولكن يرد عليها بالإضافة إلى إرسالها ما أوردناه على الرواية الأولى، خبر الحسن ابن الجهم أنه بأيهما أخذت، هاي الأخذ تنسجم مع الاعتقادات للأعمال، مو عمل وما ادري ايش يسوي، مو حكم شرعي. بأيهما أخذت، الأخذ ينسجم مع الاعتقاد لا مع الأعمال، أما المنسجم مع الأعمال بأيهما فعلت، بأيهما عملت، الأخذ ينسجم مع الاعتقاد. لا نقول أنه ظاهر في الاعتقاد، لا، انسجام مناسب، وحينئذ لا نعلم أن هذه في الاعتقادات التي ليست هي مورد كلامنا، أو في الأعمال التي هي مورد كمالنا وكلامنا والحكم الشرعي، فتكون مجملة. عليكم السلام ورحمة الله، تكون مجملة. الرواية الأخرى التي استدل بها على التخيير وهي الرابعة صحيحة علي بن مهزيار، هذه الرواية صحيحة معتبرة في مكاتبة عبد الله بن محمد، قال اختلف أصحابنا في رواياتهم عن أبي عبد الله في ركعتي الفجر، أيضا تقدمت، فروى بعضهم أن صلها في المحمل في القبة، وروى بعضهم أن لا تصليها إلا على الأرض، فأعلمني كيف تصنع أنت لأقتدي بك في ذلك، فوقع موسع عليك بأية عملته. هاي ركعة الفجر مراد منها نافلة الفجر، فالروايات جاءت فيها متعارضة، بعضهم صليها في المعمل، بعضهم لا تصليها إلا على الأرض. إذن هذه الرواية هكذا، موسع عليك بأية عملته. هاي التخيير في المقام تخيير واقعي، ليس في مقامنا وهو التخيير الظاهري بين الحجتين أو التخيير في العمل، لا، هذا تخيير واقعي في فرع فقهي، لا المراد منه التخيير الظاهري في الحجية أو التخيير في العمل ونسبة ذلك العمل إلى الشارع. إذا قلنا المراد التخير في الحجية مسألة أصولية، إذا قلنا التخير في العمل ونسبة ذلك العمل إلى الشارع أصبحت مسألة فقهية. هذه ليست في التخير الظاهري وليست في التخير الفقهي، إنما هي في التخير الواقعي. التخير الواقعي لماذا؟ من أين ندعي أن هذا في التخير الواقعي؟ لقول الراوي فأعلمني كيف تصنع أنت في العمل. من شأن الإمام أيضا أن يبين الحكم الواقعي الذي هو التخيير بين العملين. أولا يقول أنت شلون تسوي، حكم واقعي أريده، أنت ماذا تعمل. ومن شأن الإمام أيضا أن يبين الحكم الواقعي الذي هو التخيير بين العملين، على أن ظاهر حال الإمام هو الإجابة عن الواقع، لأن الإمام مطلع على الواقع، فهو يجيب لرفع الشك لا أنه يجيب ليبين حكم الشك، إلا في مورد لا يمكن الإمام أن يرفع الشك. إذا الإمام يقدر يرفع الشك يرفع الشك، إذا ما يقدر يرفع الشك ذاك الوقت يبين حكم الشك. حكم الشك فظاهر حال الإمام، كلها ظواهر ما نقدر نقول قطع، ظاهر. اولا اعلمني كيف تصنع انت، انا اريد الحكم الواقعي، هاي قرينه. ثاني من شأن الامام ان يبين الحكم الواقعي، وظاهر حال الامام ايضا انه ماذا يجيب عن الواقع لانه مطلع على الواقع، فهو اولا اذا امكنه ان يرفع الشك يرفع الشك ببيان الحكم الواقعي، اذا ما يقدر يرفع الشك حينئذ يبين حكم الشك. اذا هذه الرواية الجمع العرفي هو الصحيح، لأن الظاهر ظاهر هذه الرواية الأولى التعيين، أنه صلي في المحمل يعني متعين، الثاني لا تصليها إلا على الأرض تعيين، فنرفع ظهور التعيين بصراحة الأخرى أنه يجوز أن تصليها على الأرض في المحمل، يجوز أن تصليها في المحمل، هذا ظهور التعيين يرفع بالصراحة، صراحة الرواية الأخرى، فالحكم الواقعي هو التخيير بينهما. فكل واحدة من هذه أن نصليها في المحمل ظاهرها التعيين، لا تصليها إلا على الأرض ظاهره التعيين. تعيين الأولى نرفع اليد عنا بجواز الصلاة على الأرض، ظهور التعيين بالصلاة على نرفع عن ظهري بجواز الصلاة في المحمل، فيكون الحكم الواقعي هو التخيير. طيب الآن الرواية الخامسة مكاتبة الحميري، إذن هاي الرواية الرابعة الصحيحة السند المعتبرة ليست في موردنا، وهو تعارض الروايات في الكشف عن الحكم الواقعي، هي تبين الحكم الواقعي أنه تخير بين العملين، لأنها مستحبة صلاة الفجر نافلة الفجر، فيجوز أن يصليها على الأرض يجوز أن يصليها على المحمل. الرواية الخامسة مكاتبة الحميري إلى صاحب الزمان حيث سأله عن التكبير بعد التشهد، لما أتشهد وأقوم أكبر أو لا بعد التشهد الأول، التشهد الذي هو التشهد الوسط، فكان الجواب أن في ذلك حديثين. الإمام يقول في ذلك حديثين، لما تشهد التشهد الوسطاني اللي يعبر عن التشهد الأول قال في ذلك حديثين، إما أحدهما فإذا انتقل من حالة إلى أخرى فعليه التكبير، يعني الناس تكبر يقول الله أكبر وتقوم. وأما الحديث الآخر فإنه روي إذا رفع رأسه من السجدة الثانية وكبر وجلس ليس عليه في القيام إلى الركعة الثالثة بعد القعود تكبير، وكذلك التشهد الأول إذا رفع رأسه من السجدة الثانية وكبر وجلس، أي سواء كان في الركعة الأولى أو الثانية، ليس عليه في القيام بعد القعود تكبير، وكذلك التشهد الأول يجري هذا المجرى، وبأيهما أخذت من باب التسليم كان صوابا. هذه الرواية لا يرد عليها ما أوردناه من الإجمال في الروايات الأخرى التي قالت بأيهما أخذتم من باب التسليم وسعكم، ما يمكن أن نورد عليها ما أوردناه في تلك الروايات. لماذا؟ بيش الروايات بأي ما أخذتم قلنا تنسجم مع الاعتقاد وتنسجم مع الأعمال. لكن الإشكال هنا ما يجي. لماذا؟ لأن صدر الرواية مصرح بالأعمال وهو التكبير. إذا انتقلت من حالة إلى أخرى فكبر. وهذا يقول إذا جلست من السجدة وأردت أن تقوم فليس عليك أن تكبر، قل بحول الله وقوته أقوم وأقوم. هاي في الأعمال. إذا الجملة الأخيرة بأيهما أخذت من باب التسليم كان صوابا، أخذت موجودة، لكن ما نقدر نقول أنها مجملة باحتمال أنها في الاعتقادات. يعني صدر الرواية هو في الأعمال. إذا أكو قرينة على أن أخذت هنا ما المراد منه الأعمال، ما تبقى مجملة. طيب إذا الأخذ هنا هو الأخذ العملي للاعتقادي. ولكن يرد على هذه الرواية وهي مكاتبة الحميري ضعيفة السند، لأن النوبختي الذي ينقل حديث الحسين ابن روح هذا النوبختي لم يثبت توثيقه. هو الذي ينقل حديث الحسين ابن روح الحميري الى صاحب الزمان ينقل هذه الرواية، النوبختي هو الذي ينقل حديث الحسين ابن روح من صاحب الزمان. هاي اولا اذا ضعيفة. ثانيا هذه الرواية الثانية الذي نتكلم عنها، الرواية الذي يقول اذا جلست من السجود، لأنه إذا رفع رأسه من السجدة الثانية، السجدة الثانية سواء كان في الركعة الأولى أو الثانية أو الثالثة، وكبر وجلس، ليس عليه في القيام بعد القعود تكبير. لا يقول الله بخير، يقول مثلا بحول الله وقوتي أقوم وأقعد. وكذلك التشهد الأول، يعني إذا جلس الانتقال من حالة إلى حالة في الصلاة أفرض 20 مورد، 20 مورد. هناك يقول إذا انتقل من حالة إلى حالة يكمل. طيب أكو 4 حالات مثلا أو 3 حالات قال لا، هنا يقول بحول الله وقوتي أقوم وأقعد، وهو إذا جلس من السجدة الثانية في الركعة الأولى، بالركعة الثانية، بالركعة الثالثة، أراد أن يقوم، هنا يقول الله أكبر، هنا يقول بحول الله وقوتي أقوم وأقعد. التشهد في ضمن هاي حالات الثلاثة هو التشهد الوسط، في الركعة الثانية جلس من السجدة الثانية تشهد، الآن الذي يقوم لا يقول الله أكبر، وإن انتقل من حالة إلى حالة فليقل بحول الله وقوتي أقوم وأقعد. انتبهوا هنا سؤال السائل هذا، توسط الحسين بن روح إلى صاحب الأمر هكذا: سألني بعض الفقهاء عن المصلي إذا قام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة هل يجب عليه أن يكبر؟ يجب أن يكبر. فإن بعض أصحابنا قال لا يجب عليه التكبير، ويجزئه أن يقول بحول الله وقوته أقوم وأقعد. هذه الرواية. هنا لا يوجد جواب في ذلك. حديثين، إن في ذلك حديثين، أحدهما أنه إذا انتقل من حالة إلى أخرى يكبر، قول 20 حالة في الصلاة. وأما الحديث الآخر فإنه روي إذا رفع رأسه من السجدة الثانية سواء كان في الركعة الأولى أو الثانية أو الثالثة وكبر وجلس، ليس عليه في القيام بعد القعود تكبير. يعني شو يقول؟ يقول بحول الله وقوتي أقوم وأقعد. وكذلك التشهد الأول، التشهد الأول هو ضمن هاي الركعة الأولى أو الثانية أو الثالثة، وبأيهما أخذت من باب التسليم كان صواب. خب هذا في الحقيقة إطلاق وتقييد، لأن يعني انتقال من حالة إلى حالة قلنا 20، هذا في 3 يقول خلي يقول بحول الله وقوتي أقوم وأقعد. إذن المناقشة الثانية غير الأولى، المناقشة الأولى ضعيفة السند، المناقشة الثانية أن الرواية الثانية أخص تتعرض ل3 حالات أخص من الأولى، وهو الانتقال من حالة إلى حالة ماذا؟ عليه التكبير 20 مورد، هاي 3 موارد. إذن الرواية الثانية أخص من الأولى، فالثانية تخصص عموم الأولى. هاي القاعدة. الخبر الثاني ناظر إلى حكم التكبير الثابت في موارد الانتقال من حال إلى حال، وناف له في حال الانتقال من الجلوس إلى القيام، وحينئذ سيكون الجمع العرفي هو تقديم الخبر الثاني على الأول في الموارد المعينة الثلاثة. لكن الإمام هنا ما خصص، الإمام هنا حكم بالتخيير، تخيير هي دلالة الرواية. وبما أننا لا نحتمل التخيير هنا، ما نحتمله مطلق ومقيد، شنو التخيير؟ شنو التخيير؟ مطلق ومقيد، إذا كان مطلق وإذا كان مقيد تخيير شنو؟ قاعدة ماذا تقول؟ المأخوذة منه تخصيص، فهنا لا نحتمل التخيير في الجمع العرفي، لا نحتمل التخيير هنا ماكو، هذا جمع عرفي هناك مو تخيير. إذن لابد من حمل هذه الرواية على التخيير الواقعي مثل صلاة الفجر في المحمل أو على الآر، كنا نحملها على التخيير الواقعي، كنا نحملها على التخيير الواقعي، وهو أنه إذا انتقل من حالة إلى أخرى يكبر، وإذا انتقل من الجلوس إلى القيام، وكذا إذا قام من التشهد الأول ليس عليه تكبير، أي له أن يقول بحول الله وقوتي أقوم وأقعد. فهو يبين الإمام أن الحكم الواقعي هو التخيير في الانتقال من الجلوس إلى القيام، أنت مخير بين التكبير وقولك بحول الله وقوتي أقوم وأقعد. خل بين حكم الواقعي
الرواية
ثم جاء ثم تقوم فقال ليس عليك تكبير، ومرة مو في التشهد الوسط أم ليس عليك تكبير، إيه لك مطلع لك 20 مولد هاي 3 موارد
في
موضع الاجتماع
على التشهد،
إذن مو عموم خصوص من وجه، عموم خصوص مطلق،
التكبير
يأتي وبحول الله، إيه مخير هنا
في
موضع الاجتماع. قلنا إذا نريد ننظر إلى الرواية الأولى نراها مطلقة، الثانية مخيدة، إذا الإطلاق وتخييد ليش قال الإمام تخير؟ إذن قاعد يبين الحكم الواقعي وين في الصور الثلاثة، وهي الجلوس من السجدة الثانية وأراد القيام، سواء كان تشهد وهو الركعة الثانية أو لا تشهد، هنا يقول أنت مخير، يصير تقول الله أكبر يعني تبعت الرواية الأولى، يصير تقول بحول الله وقوتي أقوم وأقعد، تخير في هذه الصور الثلاث، وإلا إذا من قول تخير في هذه الصور الثلاث قول هذه الصور الثلاث تقيد ماذا؟ تقيد الرواية المطلقة، أنه إذا انتقلت من حالة إلى أخرى فعليك التكبير. إذا هذه المناقشة الثانية. الرواية السادسة مرفوعة الزرارة، هذه التي قلنا أنها في غوالي الآلي أنه تقول تخير، هذه هم مرفوعة هم لم توجد في كتب العلامة. الرواية السابعة مرسلة الكافي، ما هي مو في المقدمة، هاي في باب 9 من صفات القاضي، بأيهما أخذت من باب التسليم وسعك، هذه الرواية مرسلة أيضا، هذه الرواية مرسلة. طيب بقى عندنا رواية واحدة وهي التي استدل بها على التخيير، هاي ما روي في الكافي عن علي بن إبراهيم معتبر، عن أبيه معتبر، عن عثمان بن عيسى معتبر، والحسن بن محبوب جميعا عن سماعة عن الإمام الصادق، رواية معتبرة من ناحية السند. قال سألته عن رجل اختلف عليه رجلان من أهل دينه في أمر كلاهما يرويه، أحدهما يأمر بأخذه والآخر ينهاه عن كيف يصنع في أمر دينه، قال يرجئه حتى يلقى من يخبره فهو في سعة حتى يلقاه. السند معتبر، الدلالة. قالوا التخيير يستفاد من قوله فهو في سعة حتى يلقاه، أي في سعة من الأخذ بأيهما شاء، فكأن قوله يرجئه راجع إلى استشاف الحكم الواقعي، يرجو بعدين تبين الحكم الواقعي. الآن أنت مخير في العمل، خب مخير في العمل شنو يرجوه؟ يقول حتى تبتهم الحكم الواقعي، بالحكم الظاهر تخير. فوظيفتك الفعلية التخير في العمل. هذا الكلام يرده أولا المناقشة السيالة الذي قلنا هاي بأي ما أخذته، أخذته هذا ينسجم مع ماذا؟ مع الاعتقاد. يعني ما مبين الاختلاف وين؟ قال في أمر دينه، اختلف عليه رجال من أهل دينه في الاعتقادات أو لا في الأعمال في المستحبات مطلقا، اختلف عليه رجلان من أهل دينه في أمر كلاهما أحدهما يأمر بأخذه، ما قال بفعله حتى تقول تنسجم مع الأعمال، بأخذه، والآخر ينهاه عن كيف يصنع. يقول هذه في اكتشاف، هذه في الاعتقادات أو تنسجم مع الاعتقادات، هذه أول
توثيقات
تونس في الاعتقاد. مع الاعتقاد تنسجم مع الاعمال. نعم تشمل الفروع، لكن احنا كلامنا التعارف الفروع. اذا كان هاي ناظرة الى الاعتقادات خرجت عن موردنا، ولكن المجملة هناك خذ معالم دينك من الثقات، معالم دينك اعتقادات واعمال، ايه اخذ. هنا الكلام في التعارض، فلما هنا يقول تخيركم قل بالاعمال، اما اذا كان في الاعتقادات مو محل كلامنا. طيب هذه الرواية يرد عليها اولا هي اي بلي يرجع عليه أن ما قال السيد خوي ناقشة بمناقشة، قال هاي موردها دوران الأمر بين محذورين، لأن أحد الخبرين يأمر والآخر ينهى، فهنا التخيير على القاعدة، تخيير عقلي. شو يسوي إذا واحد يأمر واحد ينهى؟ شو يسوي؟ لابد أن لو يأخذ بالأمر لو يأخذ بالنهي، إذا خرج عن موردنا وهو التخيير الشرعي، هذا التخيير عقلي. هذا الكلام من قبل السيد الخوي باطل. لماذا؟ لأن دوران الأمر بين المحذورين الذي تجري قاعدة التخيير العقلية هو فيما إذا علمنا بجنس الإلزام وتردد بين الوجوب والتحريم، نعم تجري القاعدة العقلية. أما هنا لا نعلم جنس الإلزام، لأننا نشك في الوجوب، نشك في الحرمة، ما عدد علم بجنس الإلزام، فهنا تجري البراءة عنهما إذا تعارضا، ما نعلم بالوجوب ما نعلم بالحرمة. فالقاعدة تقول لا وجوب ولا حرمة،
المطلوب من عنده.
لحظة 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 أنا أكمل. نعم نقول لم يرد في الرواية العلم بالإلزام، احنا نقول ماكو رواية العلم بالإلزام، ولم يفترض أن سماعة الذي روى الرواية لم يفترض العلم بالإلزام، فهنا كما نحتمل كذب أحدهما نحتمل كذبهما معا، تخيير العقل إذا علمنا بالإلزام احنا نحتمل كذبهما معا، احنا عندنا شك بالوجوب شك بالحرمة، قاعدة تقول براءه، هذا مو ثابت، بينما القاعدة العقلية إذا علمنا بالإلزام فيجي تخير عقلا، إحنا ما عندنا علم بالإلزام شك، لأن الرواية تجي تقول أنا ما عندي علم بالإلزام، بالرواية هذه ما موجود أنه نحن نعلم بالإلزام إما وجوبا ما حرمة، وسماعة أيضا لم يفترض أن الذي سمع لي هو عند علم بالإلزام، منين جبنا علم بالإلزام؟ هذا المفروغ من عنده، لكن لا ليس موجود لا عند سماعة لا في الرواية، منين إجى المفروغية؟
لو لم يكن بين الإلزامية لقال بين الثلاثة والترخيص
لا هذا ولا هذا، ولذلك نحتمل هذا هيك يقول لي عندي علم بالإلزام لا، اللي يرى الرواية افترض العلم بالإلزام، لا احتمال لا هذا ولا هذا. لكن الوجوب مشكوك، أحسن، الحرمة مشكوكة، ما عندي علم بأن واحد من عزهم ثابت. لو عندي علم أن واحد منهم ثابت نعم تكون الرواية دوران أمر بين المحظورين والحكم العقلي يأتي. إذا عندي علم بالإلزام، علم بالإلزام ما موجود في الرواية، احنا نشوف الوجوب ولا نشوف الحرمة. إذا أكو علم بالإلزام فتجري البراءة، لأن يعني البراءة عن هذا تعارض البراءة عن هذا. هنا ما أكو عندنا علم بجنس الإلزام، نشك فيهما معا، إذا القاعدة تجري البراءة. ما أكو علم إجماني بالإلزام، ما أكو. عن رجل اختلف عليه رجلان من هديني في أمر كلاهما يرويه، أحدهما يأمر بأخره والآخر ينهى عنه، كيف يصنع؟ هذا يرجع. لا من حين الحجة لوحدها نعم، لكن موجتها هذه معارض أدلة الحجية، ما تشبنا قلنا تساقط، جئنا إلى الأدلة الخاصة. الأدلة الخاصة هذا يقول يرجعه حتى يلقى إمام. أول مناقشة هذه السيد الخوي قال، أول مناقشة قال مورث دوران أب بين المحظورين، قل هذا باطل، دوران أب بين المحظورين فيماذا علمنا بجنس الإلزام ولا ندري أنه واجب أو حرام. هنا ما ندري بجنس الإلزام، احتمال لا هذا ولا هذا، هنا نحتمل كذب كليهما، كذب كليهما. طيب إذن لم يرد في الرواية العلم بالإلزام، ولم يفترض سماعة الذي روى الرواية على العلم بالإلزام، فنحتمل كذبهما معا. ثانيا، لو سلمنا أن الأمر دائر بين المحظورين فلا مبرر للتخيير العقلي، بل يجري التخيير العقلي إذا لم يكن عموم فوقاني أو أصل نرجع إليه كالاستصحاب. أفرض الأمر يدور بين المحظورين، أما إذا تعارض أفرض أكو إلزام تعارض، إذا أكو عموم فوقاني نرجع للعموم الفوقاني، ما أكو عموم فوقاني نذهب إلى الأصول العملية استصحاب. مع هذا قال بالتخيير، فهو ليس تخييرا عقليا، هذا ليس تخييرا عقليا. نعم، إذا من يدري وجوب أو حرمة، ما ندري وجوب او حرمه ونعلم بالالزام، من يقول تخيير عقلي؟ نروح للعموم الفوقاني، والعموم الفوقاني هو واحد منهم، او نروح للاستصحاب، الاستصحاب يعين واحد منهم، ليش تخيير؟ إيه؟ صحيح، احسن. هنا اذا ما ندري وجوب او حرمه، خب ما ندري وجوب او حرمه، ليش تخيير؟ نروح اذا نروح للاستصحاب، واحد من الحالة السابقة، واحد من انتبهها، ليش تروح للحكم العقلي؟ اكو عندك حكم شرعي استصحاب مثلا، طريقة لرفع الحيرة. لكن مع هذا بلي، هذا ليس تخييرا عقليا. لما يقول لك تخير، مو تخير عقلي، هذا تخير شرعي، هذا تخير شرعي. لماذا؟ لأن هناك التخيير العقلي يعني ما أكو استصحاب، بينما إذا أكو استصحاب ما أحد يقول لك تخير، إذا تخير شرعي. أقول تخيير العقلي يعني غير هذا، ما أكو شارة أيها الناس، إحنا أكو عدة شارة، إذا وهو روح للاستصحاب، روح للعموم فوقاني، مع عندك شارة يقول لك تخير، إذا ليس تخير عقلي، تخير عقلي إذا ما عندك شارة، هنا عندك شارة وقال لك تخير، فهذا تخير مو عقلي. قاعد ناقش سيد الخوي إحنا، ليش تقول تخير عقلي؟ تخير عقلي إذا ما أخو شارة، العقل يحكم، مو هنا أخو شارة. تعارضا روح للعموم الفوقاني فإنه مع أحدهما، أو للاستصحاب فإنه مع أحدهما، مع هذا قال بالتخير، إذا التخير مو عقلي، تأخير شرعي، هاي مناقشة دقيقة. واحدة الحكمان له واحد منهم إلى حالة سابقة.
أما أصحاب الأصول فقد الشريعة لم
يجب.
وأما أصحاب خاص العدو وخاص الساعة.
طيب أقول إذا كان أحدهما له حالة سابقة كما إذا كان أحدهما في الشرائع السابقة موجود. إذا كان أحدهما أصحاب حكم الشريعة السابقة أو كان أحدهما له عموم فوقان. إذن هنا لما يقول تخير مع أنه أكو شارع وهو العمل بالاستصحاب عنه. إذن المراد تخير غير عقلي شرعي. فلماذا تقول تخير عقلي؟ هذه المناقشة الثانية. المناقشة الثالثة للسيد الخوي أن التخير الذي يقوله المشهور التخير الأصولي أو الفقهي. تخير في تعيين الحجة أو التخيير في الحكم وإسناد الحكم إلى المولى. أما التخيير العقلي بين المحذورين فهو ليس تخييرا أصوليا ولا تخييرا فقهيا، إذ لا تثبت فيه حجية في أحد الطرفين. هذا التخيير العقلي يعني حجية في أحد الطرفين؟ لا، لا تثبت حجية في أحد الطرفين، فلا يمكنه أن يأخذ بأحدهما ويسنده إلى المولى. إذا ما هو حجية فقهية، بل هو تخيير عملي بين الفعل والترك. إذا هذا التخيير العقلي مو إحنا اللي قاعد نتكلم به. إحنا نقول نتكلم بالتخيير الأصولي أو التخيير الفقهي. إذا التخيير هنا في الرواية ليس على طبق القاعدة العقلية من التخيير في الفعل أو الترك عملا، ولكن مع هذا نقول الرواية لا تدل على التخيير الفقهي أو الأصولي الذي ينتهيه المشهور. لماذا؟ للمناقشة التي ذكرناها في روايات سابقة. التعبير بأن أحدهما يأمر بالآخر هذا ينسجم مع الاعتقادات للأعمار، فإن الذي ينسجم في الأعمار أنه اعمل بأحدهما مو خذ، يؤيد هذا المعنى أنه في الاعتقادات فهو في سعة حتى يلقاه، يعني في سعة من الاعتقاد، وإلى العمل لا بد منه مثلا، فهو في سعة من الاعتقاد والالتزام بشيء من العقائد في المقام، يعني لا تلتزم بهذا ولا تلتزم بهذا حتى تلقى الإمام. يؤيده يرجئه حتى يلقى من يخبره، أن يترك ولا يلتزم بأحد الاعتقادين حتى يلقى من يخبره. أما الأعمال فلا يتحقق الارتجاء لأن لا بد من العمل، لا بد من العمل. إذا هذه الرواية مناقشتها بهذه الأمور. طيب إذا هذه الرواية ما رواية التخيير اللي هي ثمانية بين ضعيف السند وضعيف الدلالة وضعيف الدلالة والسند. حينئذ إذا قيل أن القول بالتخيير مشهور، هذا مشهور فقط في كتب الأصول، بالفقه ولا مورد واحد عند تعارض الروايات وتكافؤهما قالوا بالتخيير. إذا قالوا هذا الحكم بالتخيير مشهور عند تعارض الروايات، هذا مشهور في كتب الأصول، أما تطبيق إلى عملي ماكو. إذا تعارض الروايات وتكافأت ولا يوجد لأحدهما مزية على الأخرى، يذهبون للأصول العملية، لو استصحاب لو براءة لو احتياط، يذهبون إلى الأصول العملية. إذن القاعدة لا تقول بالتخيير ولا دليل على التخيير، إنما القاعدة تقول بالتساقط والذهاب إلى الأصول العملية. هذه الأصول العملية هي المعتبرة. السيد الخوي قدس الله نفسه بما أنه لم يلتغي كون عمل المشهور حجة، وقالوا بالأصول أن هذه الروايات مشهورة بالأصول، هو لم يلتئي، ارتأى في دورته الثانية التساقط رغم أخذه بالتخيير في الدورة السابقة. سألت أيها الشيخ من تأخذ بالتخيير في الدورة السابقة كان بالفقه وما طبقت، إذا تعاطى الروايات ولا جدك ما طبقت التخيير، كلها تنجح الأصول العملية تطبق الأصول العملية. في دورته الأولى قال بالتخيير ولكن بالفقه لم يعمل بمورد واحد، ولذلك في الدورة الثانية قال بالتساقط والذهاب إلى الأصول العملية ولم يقبل التخيير. وهو الذي يقول في بعض تقريراته أنه لم نجد موردا واحدا للتخيير، مع أنه قال في دورته الأولى بالتخيير. الكلام في القواعد الأصولية انتهى، غدا نبدأ في الاجتهاد والتقليد إن شاء الله.